أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. وأما الثاني فالظاهر اشتراط العدالة فيه، فلا يجوز الشراء منه وإن ادعى كون البيع مصلحة، بل يجب أخذ المال من يده. ويدل عليه بعد صحيحة إسماعيل بن سعد المتقدمة بل وموثقة زرعة بناء على إرادة العدالة من الوثاقة. كان الكلام في ولاية عدول المؤمنين. الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال بأنه فيما يرتبط بولاية عدول المؤمنين يقع الحديث في مقامين: المقام الأول فيما يرتبط بفعل المكلف نفسه، بفعل الإنسان نفسه، وأنه إذا أراد أن يقوم بفعل فهل يجب أن يكون عادلا أو لا يجب أن يكون عادلا. مثلا فيما يرتبط بالصلاة على الميت، فيما يرتبط بتجهيز الميت، هذا الإنسان إذا أراد أن يصلي على ميت فهل يشترط أن يكون عادلا أو لا يشترط ذلك؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه ذكر بأنه لا يشترط هنا عدالة القائم بذلك الفعل، بل حتى لو كان فاسقا فلا محذور فيه. ومن هنا فلو علم بصدور الصلاة من غير العادل وشك في أنها صحيحة أو ليست بصحيحة نجري أصالة الصحة في فعل المسلم. وقد قرأتم في محله أن قاعدة أصالة الصحة لا تختص جريانها بمورد العادل، بل تشمل العادل وغير العادل. ونحن قد علمنا بأن هذا الإنسان قد صلى على الميت، ولكن نشك في صحتها وعدم صحتها، فنجري أصالة الصحة في فعل المسلم. أما فيما يرتبط هذا فيما يرتبط بالمقام الأول من البحث. أما فيما يرتبط بالمقام الثاني، السلام عليكم ورحمة الله، فيما يرتبط بالمقام الثاني من البحث، وهو ما لو كان فعل هذا الإنسان يتوقف عليه فعل الغير، وبعبارة أخرى فعل الغير له نحو ارتباط بفعل هذا الإنسان من قبيل الشراء من هذا الإنسان. كان بيد هذا الإنسان مال للصغير، والآن أريد أن أشتري منه المال، فهل يجوز لي أن أشتري منه أو لا يجوز لي أن أشتري منه؟ ومنشأ الشبهة هو أن التصرف في مال الصغير لا بد أن يقوم به العادل، والمفروض أن هذا الإنسان ليس بعادل، فأشك في جواز تصرفه وعدم جواز تصرفه، في ولايته على هذا التصرف وعدم ولايته على هذا التصرف. فهل يجوز للغير الشراء منه أو لا يجوز للغير الشراء منه؟ وهذا هو محل الكلام. قال وأما الثاني، يعني ما يرتبط فعل الغير بفعل هذا المتصرف. هنا يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه لا إشكال أنه تشترط العدالة، يعني أن المتصرف لا بد أن يكون عادلا حتى يجوز للغير أن يشتري منه شيئا. فلهذا قال وأما الثاني، يعني ما لو توقف فعل الغير على فعل هذا المتصرف فالظاهر اشتراط العدالة فيه، وعلى هذا فلا يجوز الشراء منه أي من الفاسق وإن ادعى كون البيع مصلحة. إذن الفاسق إذا قال هذا البيع فيه مصلحة للمولى عليه للصغير، فهل يمكن الاعتماد على قوله والشراء منه أو لا؟ نقول لا يجوز ذلك، بل الشيخ رحمة الله تعالى عليه يترقى، يقول بل يجب أخذ المال من يده. لماذا؟ لأن حفظ المال إنما يكون في عهدة العادل، والمفروض أن هذا الإنسان ليس بعادل، فلا يجوز له، فلا يجوز للغير أن يبقي المال في يده. طبعا هذا إذا كان المشتري عادلا، وأما إذا كان فاسقا فلا يجوز له أن يأخذ المال من ذاك فاسق، لأنه أيضا هو لا يجوز له أن يتصرف في ذلك المال، أن يحفظ ذلك المال، أن يصلح ذلك المال. قال: بل يجب أخذ المال من يده. ما هو الدليل؟ الدليل القاعدة الأولية. القاعدة الأولية هي عدم ولاية أحد على أحد إلا ما أخرجه الدليل، والقدر المتيقن الذي أخرجه الدليل من هو؟ هو العادل، وبقي الباقي تحت الأصل الأولي بعدم الولاية. قال: ويدل عليه بعد صحيحة إسماعيل بن سعد المتقدمة التي فيها ورد فيها لفظ العادل كما قرأناها في الأبحاث السابقة، بل وموثقة زرعة، ولكن هذه الموثقة إنما يمكن الاستناد إليها إذا قلنا أن الوثاق الوارد فيها يراد منها العدالة الإصطلاحية لا الوثاقة الإصطلاحية، بل وموثقة زرعة بناء على إرادة العدالة من الوثاقة. الدال على ذلك ما هو؟ إن عموم أدلة القيام بذلك المعروف، يعني التصرف في مال الغير، إن عموم أدلة القيام بذلك المعروف لا يرفع اليد عنه، مو عنها، في بعض النسخ أكو عنها، الصحيح عنه لأن الضمير يعود على العموم، لا يرفع اليد عنه أي عن ذلك العموم بمجرد تصرف الفاسق. فإنه لماذا لا يرفع اليد؟ تعليله لماذا؟ فإن وجوب إصلاح مال اليتيم. هسه من أين نستفيد وجوب إصلاح مال اليتيم؟ نستفيده من قوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن أصلح، كما سيأتي بيانه في آخر هذه المسألة. قال: فإن وجوب إصلاح مال اليتيم ومراعاة غبطة مال اليتيم، أي مصلحة مال اليتيم، ومراعاة ما غبطته، هذا الوجوب لا ترتفع تلك المراعاة عن الغير بمجرد تصرف الفاسق، وهذا واضح. فإن قلت الفاسق تصرف ونحن نشك في صحة تصرفه وعدم صحته، فنجري أصالة الصحة في فعل المسلم. يقول: لو كان موضوع المسألة هو التصرف الصحيح لكان الأمر كما تقولون، يعني أن إصلاح المال لو كان موضوعه التصرف الصحيح لكنا كما تقولون، وهو أنه صدر تصرف من غير العادل ونشك في صحته وعدم صحته فنجري أصالة ماذا؟ أصالة الصحة. ولكن موضوع الحكم ليس هو التصرف الصحيح، وإنما موضوع الحكم وماذا؟ إصلاح المال، غبطة مال اليتيم، وهذا لا يمكن إحرازه بأصالة الصحة. قال: فإن قلت ولا يجدي، هذا جواب عن سؤال مقدر، فإن قلت نحمله على ذلك على أصالة الصحة، قال: لا يجدي. ولا يجدي هنا حمل فعل المسلم على الصحيح كما فعلنا في المقام الأول. لماذا؟ كما في مثال الصلاة المتقدم. لماذا لا يجدي؟ لأن الواجب هنا هي صلاة صحيحة، وأصل الصلاة أحرزناها وجدانا، وصحتها أحرزناها بأصالة الصحة، هي صلاة صحيحة، وقد علم صدور أصل الصلاة من الفاسق، وإذا شك في صحتها أحرزت بأصالة الصحة. هذا هناك في المقام الأول. أما في المقام الثاني، وأما الحكم فيما نحن فيه، يعني في المقام الثاني، فلم يحمل الحكم على التصرف الصحيح حتى نجري أصالة الصحة، وإنما حمل الحكم على موضوع، الموضوع ما هو؟ هو إصلاح المال ومراعاة الحال. فإذا تصرف الفاسق يكون من قبيل الشك، يكون من قبيل الشك في أصل صدور الصلاة وعدم صدورها. في المقام الأول لو شككنا أنه صلى أو لا، لا يمكن أن نجري أصالة الصحة في أنه صلى. كذلك في المقام، يقول: والشك في أصل تحقق ذلك فهو كما لو أخبر فاسق بأصل الصلاة مع الشك فيها، أي في الصلاة أنه أتى بها أو لم يأتي بها، فيكون مصداقا لقوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا. وإن شئت قلت، هذه وإن شئت قلت بعد اتضح المراد منها ما هو بيان هذا المطلب. قال: وإن شئت قلت إن شراء مال اليتيم لا بد أن يكون مصلحة لليتيم بمقتضى قوله: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ولا يجوز ذلك بأصالة الصحة، يعني لا يمكن أن نحرز جواز الشراء بأصالة الصحة. هذا من قبيل أن الإنسان شك في شرط من شرائط صحة البيع، فإنه لا يمكن أن يصحح البيع بأصالة الصحة، شك أن البائع كان بالغا أم لم يكن بالغا. ونحن قد اشترطنا مثلا فيما سبق أن البائع لا بد أن يكون بالغا، فهل يمكن أن يصحح البيع من خلال أصالة الصحة؟ لا. لماذا؟ لأن أصالة الصحة إنما يشك فيها بعد تحقق أصل البيع ويشك في صحته، والمفروض أنه لم يتحقق بيع وشراء حتى نجري أصالة الصحة في المقام. قال: وإن شئت قلت إن شراء مال اليتيم لا بد أن يكون مصلحة لليتيم، ولا يجوز ذلك، يعني لا يمكن تصحيح الشراء بأصالة صحة البيع من البائع، كما لو شك المشتري في بلوغ البائع فإنه لا يمكن أن يصحح البيع من خلال إجراء أصالة الصحة. فيقول الشيخ: فتأمل. لعل وجه التأمل هو أن القياس مع الفارق. لماذا؟ باعتبار أن الإنسان إذا شك في بلوغ البائع، لأن أدلة صحة البيع القدر المتيقن منها ماذا؟ البائع. أما في محل الكلام لم يدل عندنا أن الفسق والعدالة، أن عدالة البائع شرط من شرائط صحة البيع، حتى إذا شككنا فيه يكون من قبيل الشك في بلوغ البائع. فيما يرتبط ببلوغ البائع القدر المتيقن من الأدلة أن يكون البائع بالغا، ومع الشك فيه لا يمكن أن نحرز صحة البيع بأصالة الصحة. أما فيما نحن فيه فإنه لم يدل عندنا دليل قوي على أن الفاسق أو أن العدالة شرط من شرائط صحة البيع، بنحو إذا كان مفقودا فيكون من قبيل بيع غير البالغ. فتأمل، لا كما في الحواشي الموجودة بأيديكم، فتأمل يعني أنه قد يقال أنه قياس مع الفارق، بلوغ البائع شيء وعدالة البائع شيء آخر، ولعل الشيخ سيشير إلى ذلك من خلال الفرع الآتي. قال: فتأمل. نعم، هذا الاستدراك إشارة إلى هذا التأمل، وهو أنه قد نجري أصالة الصحة في بعض الموارد حتى لو كان البائع من؟ حتى لو كان البائع فاسقان، وذلك في موارد دوران الأمر بين المحذورين. لو فرضنا أن المال كان بيد البائع، بيد الفاسق، مال الصغير كان بيده ثم باعه لشخص آخر واستلم المال، استلم الثمن من المشتري. خب الآن تم البيع، خب الآن بعد أن علمنا أنه فاسق نفسخ البيع أو لا نفسخ البيع؟ هذا الثمن الذي بيد البائع الذي أخذه في قبال المثمن الذي كان للمولى عليه، هذا الثمن يجب حفظه للصغير أو المثمن يجب حفظه للصغير؟ إن كان البيع صحيحا فهذا الثمن يجب حفظه للصغير، وإن كان البيع باطلا يعني لا تجري أصالة الصحة فالمثمن يجب استرجاعه عند الفاسق، هذا إذا كان ذاك أيضا فاسق مثله، أما إذا كان عادلا فلا يجوز له أن يرجع المثمن لمن؟ للفاسق. فإذا يدور الأمر بين أن نحفظ الثمن للمشتري الصغير وبين أن نحفظ المثمن للصغير. هنا يقول الشيخ أنه نجري أصالة الصحة لنثبت أنه يجب حفظ الثمن للصغير، ثم يقول: فتدبر. وجه التدبر أيضا واضح، وهو أنه من هنا يتضح أن تأمله كان في محله، يعني أن قياس المقام بالبيع من غير البالغ قياس مع الفارق، فهنا أجرينا أصالة الصحة، وهناك في بيع غير البالغ لا يمكن إجراء أصالة الصحة. قال نعم، لو وجد في يد الفاسق ثمن من مال الصغير. هذه العبارة شوية بها تعقيد، مراد هذا وهو أنه كان المثمن للصغير بيده ثم باعه وحصل الثمن بيده بقرينة ماذا؟ بقرينة لم يلزم الفاسخ مع المشتري. إذا تبين أن الطرف الآخر كان مشتري وأن الذي بيده الثمن كان ماذا؟ كان هو البائع. خب إذا كان الذي بيده الثمن هو البائع، خب لا يعقل أن يكون بيده ثمن ويكون بائعا، لابد أن يكون بيده المثمن ويكون بائعا. نعم، لو وجد في يد الفاسق ثمن من مال الصغير لم يلزم الفاسخ مع المشتري الذي اشترى منه ذلك المثمن واخذ الثمن. هذه اخذ معطوف على الفاسخ، لم يلزم الفاسخ ولم يلزم اخذ الثمن من الفاسق الذي اخذه في قبال المثمن. لم يلزم اخذ الثمن من الفاسق، لماذا؟ لان مال اليتيم الذي يجب إصلاحه وحفظه بمقتضى قوله ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، لأن مال اليتيم الذي يجب إصلاحه وحفظه من التلف لا يعلم أنه الثمن إذا قلنا بصحة البيع وأصالة الصحة، أو المثمن إذا قلنا بفساد البيع. وأصالة صحة المعاملة من الطرفين، من الفاسق البائع ومن المشتري الذي اشترى. هذا دليل على أن العدالة ليست شرطا من شرائط صحة البيع كبلوغ البائع. قال وأصالة صحة المعاملة من الطرفين يحكم بالأول، يعني يحكم بوجوب حفظ وإصلاح حفظ الثمن للصغير لليتيم. فتدبر. ثم إنه مسألة أو فرع آخر، وهو أنه نحن عندما نقول بأنه يجوز للمؤمن عادلا أو غير عادل، من باب إن إما أن نؤمن بأن المتصرف لا بد أن يكون عادلا أو لا نؤمن بذلك، المهم من أراد أن يتصرف في مال اليتيم من باب الحسبات، فإذا وضع على يده على مال اليتيم، هل هذا معناه أنه لا يستطيع أن يتصرف الآخر في هذا المال؟ الآن مات شخص وله أيتام، وزيد من الناس جاء ووضع يده على مال هؤلاء الأيتام من باب الحسبة، ولكن قبل أن يتصرف باعه شخص آخر وكان في البيع مصلحة، البيع صحيح أو ليس بصحيح؟ وبعبارة واضحة، هل للذي وضع يده على مال اليتيم أن يمنع الآخرين من التصرف أو ليس له منع الآخرين؟ هل يحق للآخرين أن يزاحموه في التصرف أو ليس لهم مزاحمته في التصرف؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول هذا حكم تكليفي، بس سواء قلنا حكم تكليفي وجوبي أو حكم تكليفي استحبابي ندبي، هذا ليس حكما وضعيا ونيابة عن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام أو نيابة عن الحاكم الشرعي حتى إذا وضع يده فلا يحق للآخرين أن يزاحموه أو يمنع الآخرين من التصرف، بل حكم تكليفي فيحق للآخرين أن يزاحموه ولا يحق له أن يمنعهم من التصرف. وعلى هذا الأساس الإنسان إذا وضع المؤمن إذا وضع يده على مال اليتيم فإنه يحق للآخرين أن يبيعوه، ولكن بشرط أن لا يقع هناك بيع لازم من الطرف الأول، وإلا لو وقع بيع لازم من الطرف الأول بعد لا يحق للثاني أن يتصرف. أما إذا كان البيع بيعا جائزا أو كان ثابتا فيه الخيار بسبب أو بآخر فيحق للآخرين أن يفسخوا وأن يتصرفوا ولا محذور فيه. إذن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول هذه النقطة المهمة، وهي أن ولاية عدول المؤمنين أو ولاية المؤمنين عموماً أعم من العدول وغير العدول، ليس من باب النيابة عن الفقيه الجامع للشرائط، ولا من باب النيابة عن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، وإنما هو من باب الحكم التكليفي أو الحكم الوجوبي أو الندبي. وعلى هذا الأساس لا يحق له أن يمنع الآخرين، ويحق للآخرين أن يزاحموه في التصرف ما لم يقع هناك نقلا لازما. فهذه المسألة في عدول المؤمنين هو مو مهمة، وإنما الكلام أين؟ فيما يرتبط بتصرف الفقهاء أنفسهم، وهو أن الفقيه إذا نصب شيئا وليا أو تصرف، فهل يحق للفقهاء الآخرين أن يزاحموه في التصرف أو لا يحق لهم؟ هذه المسألة التي هي واقعا مسألة ابتلائية أيضا، يعني بناء على مباني الأعلام من أنه لا توجد ولاية بالمعنى الأول، وإنما الولاية بالمعنى الثاني كما فصلنا. الآن فقيه وضع يده على أموال اليتيم، فهل يحق له أن يمنع الآخرين أو لا يحق له ذلك؟ هل يحق للآخرين أن يزاحموه في هذه الولاية أو لا يحق لهم ذلك؟ قال: ثم إنه حيث ثبت جواز تصرف المؤمنين كما أثبتنا من باب الحسبة، فالظاهر أن هذا التصرف على وجه التكليف، إما التكليف الوجوبي أو التكليف الندبي، يعني حكم تكليفي وليس بحكم وضعي، على وجه التكليف الوجوبي أو الندبي، لا على وجه النيابة من حاكم الشارع، فضلا عن كونه على وجه النيابة على وجه النصب من الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. خب يتفرع على هذا ماذا؟ الشيخ يقول يتفرع عليه أمر مهم، وهو أنه إذا كان الحكم تكليفيا وليس بوضعي، إذن لا يحق له أن يمنع الآخرين، ويحق للآخرين أن يزاحموه في التصرف. فمجرد هذه الفاء تفريع على أن هذا الحكم تكليفي وليس بوضعي، فمجرد وضع العادل يده على مال اليتيم لا يوجب هذا الوضع منع الآخر، وكذلك لا يوجب هذا الوضع مزاحمة الآخر له، ومزاحمته بالبيع ونحو البيع من أنواع الناقل، ولو نقله بعقد جائز فوجد الآخر المصلحة في استرداد ذلك المبيع جاز الفسخ. هذا إذا كان الخيار إما ثابتا بأصل الشرع وإما ثابتا من خلال البائع والمشتري. إذا كان الخيار ثابتا بأصل الشرع كخيار الحيوان مثلا، أو بجعلهما، يعني البائع والمشتري مع جعله للصغير، يعني كان الخيار ثابتا بجعلهما لا بأصل الشرع لا بجعل الشارع وإنما بجعلهما، وجعل الخيار لمن؟ للصغير. عند ذلك يحق لشخص آخر، لمؤمن عدل آخر، أن يفسخ. أما إذا جعل الخيار ولكن بجعله لمن؟ للمشتري. خب لا يحق للشخص الآخر، للعدل الآخر، يعني يفسخ. لماذا؟ لأن الصغير من جهته البيع لازم، نعم من طرف المشتري البيع جائزون، هذا إذا قلنا أنه يمكن أن يكون من أحد الطرفين دون الطرف الآخر كما بيناه فيما سبق. قال: إذا كان الخيار ثابتا بأصل الشرع أو بجعلهما، يعني أو كان الخيار ثابتا بجعلهما، جعل البائع والمشتري مع جعل الخيار للصغير، أو جعل الخيار لمطلق وليه، يعني مطلق ولي الصغير الذي أحده العاقد والآخر ماذا؟ والعدل الآخر هو الولي الآخر، أو مطلق ولي من غير تخصيص بالعاقد. وإلا لو كان هناك خيار من الطرفين ولكن خصصت خيار لمن؟ للعاقد، فإنه لا يحق لعدل آخر أن يتدخل ويفسخ من غير تخصيص بالعاقد. ولو أراده، مو لو أراده، ولو أراده، شنو عندكم انتم النسخ؟ وأما أو ولو، بل وأما. ولو، وأما لو أراد بيعه من شخص هذا الأول الذي وضع يده على مال اليتيم. وأما لو أراد بيعه من شخص وعرضه لذلك يعني البيع، جاز لغيره بيع مال اليتيم من آخر مع المصلحة، وإن كان بعد المال في يد الأول، لأن المفروض أن الأول لا يحق له أن يمنع الآخرين، ويحق للآخرين أن يزاحموه في التصرف ما لم يقع هناك نقل لا دين. قال: وبالجملة فالظاهر أن حكم عدول المؤمنين لا يزيد عن حكم الأبي والجد. وتتذكرون نحن قلنا في الأبي والجد أنه كل منهما يستطيع أن يتصرف في عرض تصرف الآخر ما لم يتحقق هناك نقل لازم. افترضوا أن الأب كان بصدد ماذا؟ مقدمات أن يوقع بيعا لابنه الصغير، ولكن قبل أن يقول بعته يقول المشتري اشتريت، الجد تصرف وباع. وان كان هذا الانسان المقدمات هيئها هو ان يبيع، ولكن لو باع الجد وكانت فيه المصلحة ايضا يكون البيع نافذا. اذا هنا ايضا ولاية عدول المؤمنين، بعضهم يكون في بعض العرض الاخر ولا تقدم لاحدهم على الاخر. نعم اذا تحقق العقد اللازم نافذ فإنه يكون سابقا على الآخرين. يقول: فالظاهر أن حكم عدول المؤمنين لا يزيد عن حكم الأب والجد من حيث جواز التصرف لكل منهما ما لم يتصرف الآخر. هذا تمام الكلام في عدول المؤمنين، إنما الكلام كل الكلام في حكام الشارع. خب لا إشكال ولا شبهة، نحن قلنا بأنه ولاية الحكام الشرع لهم الولاية بالمعنى الثاني. الإخوة يتذكرون نحن قسمنا الولاية بالمعنى الأول وهي الولاية على الأموال والأنفس، الولاية بالمعنى الثاني وهي ما يرجع فيه الناس إلى رئيسهم بهذا المقدار. قلنا هذه الولاية بهذا المقدار ثابتة للحاكم الشرعي، فإن لم يكن الحاكم الشرعي موجودا فتنتقل إلى عدول المؤمنين. هل سيفترض أن حكام الشرع كانوا موجودين، فهل حكم لهم حكم عدول المؤمنين او لهم حكم اخر؟ قال: واما حكام الشرع فهل هم كذلك؟ يعني حكم حكام الشرع هو حكم عدول المؤمنين، يعني حكمهم حكم الأبي والجد، يعني ولاية كل حاكم في عرض ولاية الآخر. فلو عين فقيه من يصلي على الميت الذي لا ولي له، أو عين من يلي أموال الميت، أو وضع الفقيه اليد على مال الميت، فهل يجوز للآخر مزاحمته؟ يعني هل يجوز للأول أن يمنع الثاني، وهل يجوز للثاني أن يزاحم الأول، أو لا يجوز ذلك؟ وبعبارة واضحة، هل أن التصدي يغير من الموقف شيئا أو لا يغير؟ طب أنت نحن نعلم أن هذا المال قبل التصدي كان يستطيع أن يتصديه الفقيه أليف وأن يتصديه الفقيه باء، هذا قبل التصدي لا إشكال ولا شبهة أنه يجوز لكل منهما أن يتصدى، ولكن إذا تصدى أحدهما فهل يغير من الموقف شيئا أو لا يغير؟ قولان في المسألة. قول يقول إذا تصدى أحد الفقيهين أو الفقهاء فإنه يستطيع أن يمنع الآخرين، وقول يقول لا، أن هذا التخير كما كان ابتداء موجود استمرارا أيضا موجودون. إذن هذا التخير بين الفقهاء لجواز التصدي هل هو ابتدائي واستمراري هذا قول، أو هو ابتدائي وليس باستمراري هذا قول آخر. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول لا بد أن نرجع إلى الأدلة لنرى أن الولاية بالمعنى الثاني الثابتة للفقهاء هل ثابتة بعنوان الحكم الوضعي والنيابة، أو ثابتة بعنوان الحكم التكليفي الوجوبي أو الندبي، أي منهما؟ فإن بنينا أن جواز التصرف للفقهاء هو من باب الحكم التكليفي فحكمهم حكم عدول المؤمنين، أما إن بنينا أن جواز التصرف للفقهاء ليس من باب الحكم التكليفي بل هو من باب النيابة والحكم الوضعي. فإذا كان الأمر كذلك عند ذلك بعد إذا تصدى واحد منهم بعد لا يجوز للآخر أن يتصدى ويزاحم الأول. وبعبارة واضحة إذا تصدى واحد منهم فكأن الإمام قد تصدى لأنه نائب الإمام قائم مقام الإمام. إذا تصدى الإمام هل يجوز لغير الإمام أن يزاحمه؟ لا إشكال ولا شبهة، لا يجوز لغير الإمام أن يزاحمه. إذن لابد أن نرجع إلى الأدلة التي عينت لنا أحكام الشرع في الولاية بالمعنى الثاني لنرى أنها من قبيل ولاية الأب والجد أو من قبيل ولاية النيابة. فإن استفدنا أنها من قبيل ولاية الأب والجد فالتخير كما هو ابتدائي أيضا في الاستمرار التخير موجودون. أما إن استفدنا منه النيابة كحكم وضعي فكأن المنوب عنه هو الذي يقوم بالفعل. فكيف أن الإمام لو قام بفعل يمنع الآخرين ولا يحق للآخرين أن يزاحموا، كذلك الفقيه الجامع للشرائط إذا تصدى لهذا العمل فإنه يمنع الآخرين ولا يجوز للآخرين أن يزاحموه في هذا المنصب. بل هذا الإشكال يريد كما سنبين بأنه أساسا ذاك الآخر أيضا عند نيابة وذاك الثالث أيضا عند نيابة، فأنتم تقولون أبين هذه النقطة أحسنتم. قال وأما حكام الشرع فهل هم كذلك؟ هذا قرأناه. قال الذي ينبغي أن يقال أنه إن استندنا في ولاية الفقيه، ليس الخلط في ذهنكم، الشيخ رحمة الله تعالى عليه مو يريد أن يقول ولاية الفقيه المتعارف حتى تقولون وهذا خير كلام أنه يؤمن بولاية الفقيه ولكن ده يردد في مستند ولاية الفقيه. لا، الشيخ رحمة الله تعالى عليه إذا تتذكرون قال الولاية أحد معنيين، ولاية بالمعنى الأول وهي جواز التصرف الولاية في الأموال والأنفس وهذا أنكرها وقال دون إثباتها قرط القداد، وولاية بالمعنى الثاني وهي ما يرجع في كل مرؤوس إلى رئيسه في هذه الأمور التي يقوم بها عدول المؤمنين. عندما يقول ولاية الفقيه يريد الولاية بالمعنى الثاني وإن لم يلتفت في بعض الحواشي إلى هذه النكتة. قال الذي ينبغي أن يقال أنه إن استندنا في ولاية الفقيه إلى مثل التوقيع المتقدم جاز المزاحمة قبل وقوع التصرف اللازم، يعني أن التخير كما هو ابتدائي استمراري أيضا. هذا إذا كان دليلنا على الولاية بالمعنى الثاني التوقيع الصادر من الناحية المقدسة، لأن المخاطبة بوجوب إرجاع الأمور إلى الحكام فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا. هذا الخطاب خطاب للفقهاء وخطاب للعوام وللناس، فارجعوا فيها، هذا بيان تكليف الفقيه وبيان تكليف الناس، بيان تكليف الناس. إذن يقول المزاحمة لابد أن لا يقع في فعلهم في فعل الناس، لا أن لا تقع المزاحمة في فعل الفقهاء المنصوبين للرجوع إليهم، لأن المخاطب بوجوب إرجاع الأمور إلى الحكام هم العوام، فالنهي عن المزاحمة يختص بهم. طبعا هذه لفظ العوام، احنا ذكرنا في بعض الأبحاث هذه لفظ العوام ولفظ العلماء، فالمقدار بها مسامحة، وإلا لا نحن العلماء بقول مطلق ولا الناس هم العوام بقول مطلق. نحن العلماء والعوام من جهة أخرى، والناس أيضا العلماء والعوام من جهة أخرى، إلا أن يرجع الكلام إلى العلم من حيثية الحلال والحرام وعدم العلم من حيثية الحلال والحرام. إذن عندما نقول هذا عالم يعني عالم بالحلال والحرام، وعندما نقول ذاك عوام يعني عوام من حيث الحلال والحرام، لا بقول مطلق هذا عالم وبقول مطلق ذاك عوام. لانه انتم ما ادري واجين من خلال التعامل مع الناس احنا نتصور ان هذا العلم علم مطلق في طرفنا وبالنسبة الى الناس عوام مطلق من طرفهم، مع انه ليس الامر كذلك. لعله العوام يكون عالم بالنسبة الينا ونحن العالمين بالحلال والحرام نكون عوام بالنسبة اليهم. في كثير من الموضوعات تشخيص الموضوع نحن نرجع الى هؤلاء العوام الذين يقلدوننا، في تشخيص الموضوعات، فيزياء، كيمياء، فلك، هيئة، إلى غير ذلك من الأمور. خب نحن بالنسبة إليهم عوام، وهم بالنسبة إلينا علماء. فلهذا رواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه، يسأل الإمام سلام الله عليه: يا ابن رسول الله، أيكون العالم جاهلا؟ قال: نعم، عالم بما يعلم وجاهل بما يجهل. لا منافاة، نعم، المعصوم لا يمكن أن يكون العالم جاهلا. لماذا؟ لأنه عالم بكل شيء. قال: لأن المخاطبة بوجوب إرجاع الأمور إلى الحكام هم العوام، فالنهي عن المزاحمة يختص بهم، أي بالعوام. وأما الحكام فكل منهم حجة من الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، وعليه فلا يجب على واحد منهم، أي من الحكام، إرجاع الأمر الحادث إلى آخر. فيجوز إذا لا يجب عليه ذلك، يعني يرجعه إلى الآخر يتفرع عليه، فيجوز له، أي للحاكم الآخر، مباشرته وإن كان الآخر، يعني الأول، دخل فيه، أي في ذلك الأمر، ووضع يده عليه، أي على ذلك الأمر. فحال كل منهم، أي من الحكام، هو حال كل من الأبي والجاد في أن النافذة تصرف السابق. إذا استندنا في ولاية الفقيه إلى التوقيع المتقدم، فالمستفاد من الولاية أي ولاية؟ الحكم التكليفي، لا أكثر من ذلك. النيابة بهذا المقدار، وهو أنه بعض العلماء في عرض البعض الآخر، ولا تقدم لبعضهم على بعض آخر. ولا عبرة بدخول الأمر، ولا عبرة بدخول الآخر في مقدمات ذلك الأمر وبنائه، يعني بناء الآخر، بناء الأول على ما يغير تصرف الآخر. وعليه كما يجوز لأحد الحاكمين تصدي، بل هذه هنا الى هنا انتهى هذا المطلب. هذه عندكم هنا شنو؟ بل لا، قبلها اقروا لي العباره هذه. احسنتم. كما يجوز لاحد الحاكمين تصدي المرافعه قبل حكم الاخر. اذا هذا الحاكم الاول كان الان قد تصدى لهذا المطلب، وصار في مقدمات الحكم، واحضر الشهود، وقدم كل شيء. الان فقط يقول: حكمت. وقبل ان يقول حكمت، قال الاخر ماذا؟ حكمت. يكون قضاؤه وحكمه نافذا، الا ان يقال، التفتوا جيدا، الا ان يقال بانه هذه الادلة الدالة على ولاية الفقيه للجميع على نحو سواء، القدر المتيقن فيها اي مقدار؟ القدر المتيقن اي مقدار؟ الابتداء. يعني في حالة الابتداء القدر المتيقن الولاية كولاية الابي والجد، هذا يستطيع ان يتصدى وذاك يستطيع ان يتصدى. اما اذا تصدى احدهما او احدهم، فهل يوجد في الرواية اطلاق يشمل حالة التصدي؟ يجوز للآخر المزاحمة او لا يوجد مثل هذا الاطلاق؟ قد يناقش في مثل هذا الاطلاق. ومن هنا يكون جواب على سؤالكم، وهو انه لا بد ان نثبته في مثل هذه الرواية، وهي التوقيع الصادر من الناحية المقدسة، ابتداء التخيير موجود والولاية كولاية الابي والجد. ولكن بعد ان تصدى، سبق احد الفقيهين او الفقهاء وتصدى، فهل يجوز للاخر مزاحمة او لا يجوز؟ لابد ان نقول ان الرواية تقول بجواز المزاحمة حتى في حالة تصدي الاول. وهذا قد يناقش فيه من بعض الفقهاء، كما نوقش فيه بانه لا دلالة لهذه الرواية ولا اطلاق فيها لحالة تصدي الاخر. نعم، قبل ان يتصدى احدهما يحق لهذا ان يتصدى، ويحق لذاك ان يتصدى. يا هذا يستطيع ان يمنع ذاك، ذاك يستطيع ان يمنع هذا، ولكنه بعد ان تصدى احدهما بعد لا يجوز للاخر ان يزاحمه. بعد لابد ان نرجع الى متن الرواية لنرى انه يمكن استفادة مثل هذا الاطلاق منها او لا يمكن. قال كما يجوز لأحد الحاكمين تصدي المرافعة قبل حكم الآخر وإن حضر هاي الوصية وإن حضر المترافعان عنده أي عند الأول وأحضر الشهود وبنى على الحكم ولكن لم يحكم بعد فإن الثاني والآخر يستطيع أن يحكم بلا مناقشتين. هذا إذا استندنا إلى التوقيع المتقدم في ولاية الفقيه، وأما لو استندنا في ذلك يعني إلى التوقيع المتقدم وعلى عمومات النيابة علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل ونحو ذلك من الأدلة التي استفيد منها أن العلماء ورثة الأنبياء نواب الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، عند ذلك يختلف الحكم. قال وأما لو استندنا في ذلك أي في ولاية الفقيه على عمومات النيابة وأن فعل الفقيه، هذا بيان عمومات النيابة، ما معنى عمومات النيابة؟ بيان عمومات النيابة واو عطف تفسيري، وأن فعل الفقيه كفعل الإمام ونظر الفقيه كنظر الإمام، ولكن نظره كنظره أين في الولاية بالمعنى الأول؟ قال لا تذهبون هناك، الولاية بالمعنى الثاني، إذا نحن نتكلم في ولاية الفقيه بالمعنى الثاني، لا يذهب ذهنكم إلى الولاية بالمعنى الأول، ونظره كنظره الذي لا يجوز التعدي عنه عن نظر الإمام، ولكن لا من حيث ثبوت الولاية على الأنفس، أي الولاية بالمعنى الأول، لا من حيث ثبوت الولاية على الأنفس والأموال حتى تشكلون علينا تقولون قد تقدم منكم شيخنا أنكم لا تقولون بالولاية بالمعنى الأول، حتى يقال أنه قد تقدم عدم ثبوت عموم يدل على النيابة في ذلك، بل من أي ولاية أي معنى للولاية؟ قال الولاية بالمعنى الثاني، بل من حيث وجوب إرجاع الأمور الحادثة إليه أي إلى الفقيه المستفاد من تعليل الرجوع فيها إلى الفقيه بكونه حجة منه أي الفقيه حجة من المعصوم عليه السلام على الناس، إذا كان الأمر كذلك فالظاهر عدم جواز مزاحمة الفقيه الذي دخل في أمرين. إذن لابد أن ترجعوا وتروا بأن مدرككم على ولاية الفقيه بالمعنى الثاني للحكام ما هو، إن كان الأول فلا يجوز المزاحمة، وإن قلنا بأنه حتى على الأول لا تجوز المزاحمة هذا فضلا على الثاني فإنه لا تجوز المزاحمة، هذا مضافا إلى ما يذكره الشيخ بعد ذلك من اللزوم اختلال النظام. قال فالظاهر عدم جواز مزاحمة الفقيه الذي دخل في أمر ووضع يده أي الفقيه على ذلك الأمر وبنى فيه أي في ذلك الأمر بحسب نظره على تصرف وإن لم يفعل بعد، يعني الآن قدم الشهود وأحضر المترافعين حتى يحكم عليهما ولم يحكم بعد، هل يحق لآخر أن يزاحمه؟ الجواب لا يحق لآخر أن يزاحمه ما دام أن الفقيه الأول قد دخل في مقدمات الأمر، فهو كما لو دخل المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام في مقدمات الأمر، لا يجوز لغير المعصوم أن يزاحم المعصوم، لا يجوز لغير الإمام أن يزاحم الإمام، ولكنه أشكل على الشيخ في هذا المطلب. قالوا وبنى فيه بحسب نظره على تصرف وإن لم يفعل نفس ذلك التصرف، لأن دخول الفقيه في ذلك الأمر كدخول الإمام عليه السلام، فدخول الثاني فيه وبناؤه على تصرف آخر مزاحمة له، هذه شنو عندكم؟ لا نسخ هذه أخرى أنا أقرأها شوفوا صحيح أقرأها، فدخول الثاني فيه وبناؤه على تصرف آخر شنو؟ مزاحم مو مزاحمة، أي مزاحم، وهذه مزاحم صفة تصرف الآخر، يعني التصرف الآخر يكون مزاحما لتصرف الأول، فدخول بلي ما يصير العين شوية ركيكة تصير الجملة أحسن بل يعني يمكن توجيهها ولكنه ركيكة تصير بل. فدخول الثاني فيه أي في ذلك الأمر وبناؤه على تصرف آخر ذلك التصرف الآخر مزاحم للأول يكون كمزاحمة الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. خب هذه فأدلة النيابة عن الإمام لا يشمل ما كان فيه مزاحمة الإمام. أشكل هنا على الشيخ، شيخنا أنتم تقولون أنه إذا دخل الإمام في شيء لا يجوز لآخر أن يزاحم الإمام، ولكن هذا الآخر الذي يزاحم الإمام هو الإمام وغير الإمام، هم هو الإمام، لأن الأول نائب عن الإمام والثاني من هو؟ هم نائب عن الإمام. فأنت قلت هذا إمام وذاك المزاحم له ماذا؟ غير الإمام، هم إمام. إذن لابد أن ترجع إلى أي نقطة؟ إلى النقطة التي ذكرناها، وهي أنه إذا تصدى أحد الفقيهين يبقى في الأدلة جواز التصدي للآخر أو لا يبقى في الأدلة؟ إن قلنا في الأدلة إطلاق لجواز التصدي للآخر حتى مع تصدي الأول، فهنا أيضا لابد أن تلتزموا، لأن المزاحمة للإمام جاءت من نفس الإمام لأنه أيضا الثاني نائبه. وإن قلت من الأول لا، إذا تصدى أحد الفقيهين لا يجوز له أن يتصدى الآخر، وهذا معنى أن التخيير ابتدائي وليس باستمراري. واضح النكتة؟ قال كمزاحمة الإمام عليه السلام فأدلة النيابة عن الإمام لا يشمل ما كان فيه مزاحمة الإمام، لا يشمل ما كان فيه مزاحمة الإمام إذا كان غير الإمام، وهنا المزاحمة جاءت ماذا؟ من نائب آخر عن الإمام، فكأن المزاحمة جاءت من الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. فقد ظهر مما ذكرنا الفرق، التفتوا لها العبارة لأنه أكو تشويش في الحواش الموجودة بأيديكم. فقد ظهر مما ذكرنا الفرق بين الحكام يعني حكام الشرع وبين الأبي والجد. وجه الفرق ما هو؟ هذه فقد ظهر مما ذكرنا، هذا أن الشيخ معناه أنه بنى على أي وجه؟ على الثاني مو على الأول، يعني بنى على أن دليلنا عمومات النيابة مو دليلنا التوقيع الصادر، وإلا هذا التفريع في غير محله، لأنه هو ذكر قال فحالهم حال كل من الأب والجد بناء على الأول. فإذا هذا التفريع الذي فرعه فقد ظهر مما ذكرنا، هذا ظهر مما ذكرنا إذا بنينا على عمومات النيابة في أدلة ولاية الفقيه. أما إذا بنينا على أن المستند هو التوقيع المتقدم فحالهم حال الأبي والجد كما صرح الشيخ بذلك. إذا هذا التفريق إنما يتم بناء على الوجه الثاني لأدلة ولاية الفقيه لا على الوجه الأول. قال فقد ظهر مما ذكرنا الفرق بين الحكام حكام الشرع وبين الأبي والجاد. لماذا؟ لأجل الفرق بين كون كل واحد منهم حجة، هذا على نحو اللف والنشر المشوش للمرتب كما في الحواشي بأيديكم. هذه بنينا حجية يعني الأب والجاد، بنينا النيابة يعني الحكام، فإذا يكون الأول للثاني والثاني للأول. قال لأجل الفرق بين كون كل واحد منهم حجة، هذه منهم يعني الحكام، منهم يعني الحكام مو الأب والجد، لأنه يعني إن جعلنا الحكام حكمهم حكم الأب والجد فيكون من باب الحجية، وإن جعلنا الحكام من باب النيابة فحكمهم ماذا؟ يختلف. قال لأجل الفرق بين كون كل واحد منهم حجة وبين كون كل واحد من الحكام نائبا، كون كل واحد منهم حجة إذا قلنا أن الحكام كالأبي والجد، وكون كل واحد منهم نائبا إذا قلنا الحكام. وربما يتوهم، هذه وربما يتوهم خلوه إلى غد، والحمد لله رب العالمين.